الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فاتكلمنا في الباب السابق على ترجمة الباب باب من سد الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى وذكرنا ما يتعلق ببعض أحكام هذا الباب في الكلام على هذه الترجمة وذكرنا بأن السبب إما أن يكون مشركا الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الدهر فاعل إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون واقعا في المحرم إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وأن الدهر هو محل للحوادث فهو لا يخلو من أحد هذين الأمرين السبب للدهر لا يخلو من أحد هذين الأمرين الوقوع في الشرك الأكبر أو الوقوع في الأمر المحرم لجعله الدهر محلا للحوادث لكنه يعتقد ولكنه يشوف الدهر فالحقيقة أن السبب راجع إلى الله سبحانه وتعالى السبب راجع إلى الله سبحانه وتعالى وقلنا بأن هذا الأمر مبتلى به يعني بعض الناس فيقولون يا خيبة الدهر أو زمان خؤون أو زمان غدار أو زمان سوء ونحو ذلك وذكرنا أنه لا مانع من الإخبار ببعض ما يحصل أو ما حصل في الزمان على سبيل الإخبار كما قال تعالى في أيام النحسات في أيام النحسات وقال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب يعني يوم شديد فيه شدة فلا مانع أن يخبر بما وقع في يوم أو في شهر أو في سنة على سبيل الخبر وليس على سبيل الذم التنقص للأيام والزمان وذكرنا أمثلة من كلام العرب ومن كلام الشعراء في الإسلام بعد الإسلام في ذلك وقلنا بأن هذا الأمر منتشر وموجود في دواوين اللغة ودواوين الأدب يعني مجاهرة بسب الدهر وسب الزمان وسب الأيام والليالي بما ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا بأنه الأصل أن المسلم لا يكون سبابا الأصل أن المسلم لا يكون سبابا ويكف لسانه عن السب ويعوض لسانه يكف لسانه عن السب ويعوض لسانه على ترك السب مطلقا وذكرنا أمثلة على ذلك ثم ننتقل إلى أدلة المؤلف التي ذكرها في هذا الباب قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون هذه الآية من سورة الجاثية قبلها قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه يعني اتخذ إلهه هواه. قال ابن كثير: إنما يأتمر بهواه. يأتمر بهواه يعني بحسب ما يأمره هواه، فمهما رآه حسنا فعله، مهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. يعني يدور مع الهوى، يدور مع الهوى حيث دار. ما أمره به هواه أتاه، وما نهاه عنه هواه تركه. هذا متبع الهوى، هذا الذي اتخذ إلهه هواه. وقال الإمام مالك فيما روي عنه التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده، لا يهوى شيئا إلا عبده. سعيد بن جبير التابعي يبين معنى هذه الكلمة، يقول: كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول تركوه، رموه أو كسروه وعبدوا الآخر. كانت العرب تعبد الحجارة والذهب والفضة، يعني أصنامهم منحوتة من الحجارة، وقد يكون بعضها من الذهب أو الفضة، فإذا رأوا قطعة من الحجارة أو قطعة من الذهب أحسن من الأولى تركوا ذلك المعبود الأول وعبدوا الثاني. وقال الإمام الشعبي وهو اسمه عامر بن إسرائيل الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقد قال أئمة اللغة يعني من اللطائف أن الهوى مأخوذ من الهوان، مأخوذ من الهوان، لكن حذفت نون الهوان، فالهوى فيه الهوان، اتباع الهوى فيه هوان الإنسان، اتباع الهوى فيه هوان الإنسان، كما قال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وذكرت لكم كثيرا البيت المشهور: والنفس صاغرة نحو هواها فاهت. النفس إن أتبعتها هواها صاغرة نحو هواها فاهت، والنفس إن أتبعتها هواها صاغرة نحو هواها فاهت. الفهل والفم يعني النفس إن أعطيتها ما تهوى تقول لك أعطيني المزيد. النفس إن أعطيتها ما تهوى تقول لك هل من مزيد هل من مزيد. لذلك وضع العلماء قاعدة: إذا كان عندك حمران لا تدري أيهما الصواب فاتبع فيه ما قالت هواك. إذا كان عندك أمران لا تدري أيهما الصواب الفعل ولا الترك فاتبع ما قالت الهوى تصب الصواب. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير: هذه جزء من الآية يحتمل قولين: أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، أضله الله لعلمه يعني العلم الله أن هذا الشخص يستحق هذا، يعني بما قدمه من الأعمال السيئة أو من الكفر أو من الشرك أو من السوء، كما قال تعالى: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهو قدم هذا: بخل واستغنى وكذب. إذا هذا القول الأول، وفي قوله: وأضله الله على علم، قال: أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. القول الثاني: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه. بعد بلوغ العلم أضله الله على علم، يعني على علم من هذا الشخص، علم الحق فحاد عنه وذهب إلى الباطل، مثل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فاتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. فهو انسلخ من الآيات، ثم قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، والعياذ بالله. وأضله الله على علم وختم على سمعه، أي طبع على سمعه، طبع على سمعه فلا يسمع الهدى، طبع على سمعه، ختم على سمعه يعني طبع على سمعه، خلاص لا يسمع الهدى. وقلبه، ختم على قلبه فلا يعقل الهدى، لا يعقل شيئا، إنما يأتمر بهواه، نعوذ بالله من هذا، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كان يعني. هذا العدو ران، قال تعالى: وجعل على بصره غشاوة، جعل على بصره غشاوة ظلما، فهو لا يبصر الهدى. هذا حال من اتبع هواه، هذا حال من اتبع هواه. إذا عليك أن تتبع الهدى وتحذر من الهوى. شوف الفرق بينهما حرف، الهدى والهوى حرف يرضي الإنسان والعياذ بالله في جهنم أو يرفعه إلى أعلى عليين. واتبع الهدى، هدي محمد خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم معه ومع صحبه حفظه وسلم. لذا قال: فمن يهديه من بعد الله، الذي الذي هذا حاله، ختم على سمعه وقلبه وبصره، هل احد يستطيع يهديه؟ فمن يهديه من بعد الله. احيانا شخص تبذل معه كل ما تستطيع من الحيل، تحاول معه بصنوف الوان الدعوه، ليس هناك أي استجابة، ليس هناك أي استجابة. فمن يهديه من بعد الله، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له، لكن مطلوب منك أن تقدم إليه الدعوة. لماذا؟ لتؤجر ولتقيم الحجة، ولعله يتذكر، ولعلهم يتقون. ثم قال تعالى الشاهد الذي معنا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن قول الدهرية أو الدهرية، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي كلام فيها من أهل اللغة. يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار، الدهرية الذين ينسبون الأشياء للدهر، الإحياء والإماتة وغير ذلك. يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار، وقلنا لكم بأن هؤلاء لهم شبه بما يوجد الآن في هذا العصر من الملاحدة، من أصناف الملاحدة الذين يقولون إنما هي الطبيعة، التي تحيي وتميت وتعطي وتمنع. وبعضهم يسمي هذه الصدفة، الصدفة. فإذا سألته ما معنى الصدفة لم يجب شيء، فهي من تسمية الأشياء بغير اسمها. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدهرية أو الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب، ومن وافقهم. إذن هذا القول قول قديم وهو مشهور في طبيعة الهند، الدهرية أو الدهرية، قائلون بأن الذي يحيي ويميت ويدير هذا الكون هو الدهر والزمان. ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، في إنكار المعاد. قوله نموت ونحيا ذكر فيها القرطبي عدة أقوال في كتابه جامع أحكام القرآن، ذكر عدة أقوال. نموت ونحيا، نموت نحن ويحيا أولادنا، نموت نحن ويحيا أولادنا. وهذا عزاء الكلب، والكلب طبعا مطروح في الحديث لكنه له باع التفسير، وتفسيره منثور في كتب التفسير لكنه مطروح في الحديث. نموت نحن ويحيا أولادنا، وهذا تفسير صحيح. التفسير الآخر: يموت بعضنا ويحيا بعضنا، نموت ونحيا، نموت ونحيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا. وقيل فيها تقديم وتأخير: نحيا ونموت، نحيا ونموت، يعني الأصل الحياة ثم الموت. وهذا على قراءة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: نحيا ونموت. وقيل نموت نحن وتحيا آثارنا، نموت نحن، نحن وتبقى وتحيا آثارنا، أيا كانت الآثار، سواء كانت معنوية أم حسية، مثل ما تركه الفراعنة من الأهرامات وغير ذلك، وما تركه غيره. وأيضا ذكر قولا آخر، قال إنه إشارة لقول القائلين بالتناسخ، القائلين بالتناسخ، وأن الشخص إذا مات تخرج روحه وتنتقل إلى جسد آخر، تنتقل إلى جسد آخر. وهؤلاء معروفون في التاريخ القائلون بالتناسخ: يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به، فتحيا به. التناسخية، هؤلاء مشهورون، التناسخية، القائلين بالتناسخ، القائلون بالتناسخ. قال ابن كثير في قوله نموت ونحيا، أي يقولون ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وليس هناك معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، المنكرون للمعاد. يضيف إضافة جميلة لكثير ويقول، يقول: وهذا يقوله الفلاسفة الإلهيون، وهم الذين ينكرون البداء والرجعة. الفلاسفة في الإسلام، كلمة الفلسفة والفيلسوف معناها الحكيم، وهي كلمة روجت وأطلقت على صنف من الناس أرادوا في الإسلام أن يخلطوا فلسفة اليونان والإغريق بالشريعة الإسلامية، فأتوا بالأعاجيب و كان منهم الملاحدة الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، أثبتوا له الوجود المطلق بدون صفات، وأنكروا المعاد والقيامة، وأنكروا علم الله جل وعلا بالجزئيات، وأنكروا الوحي والرسالة، وقالوا بأن ما يقال للناس من الترغيب والترهيب إنما هو خيالات وأوهام يراد بها حث الناس على الخير ودفع للخير. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس في الإسلام فلاسفة، مفيش حاجة في الإسلام اسمها فلاسفة، لكن للأسف الشهادة روج وجعل لهم شأن وترجم لهم في الكتب ويعظم الشخص. وممن تكلم عليهم ورد عليهم الغزالي كما ذكرت لكم من قبل في كتابه تهافت الفلاسفة، وشيخ الإسلام له كتاب جيد اسمه الرد على الفلاسفة، ويقوله أيضا الفلاسفة الدهرية الدورية الدهرية، وبعدين كلمة بعدها الدورية يعني القائلين بالدور الدورة، يعني كل ما الحياة تنتهي تبدأ من جديد، يقولوا كل 36,000 سنة تنتهي دورة في الحياة ثم تبدأ دورة جديدة كل 36,000 سنة. ده انتوا ايه اللي عرفتوا؟ هل انتوا عشتوا من زمان ولا حد قال لكم ولا قرأتوا ان في 36,000 سنة حصلت والحياة كانت موجودة والعالم كان موجود وانتهى وجاءت دورة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة؟ هذا تخيل وهم كما سنذكر في آخر الآية الكريمة. فهؤلاء يقولون بالطور لكل ما تنتهي دورة 36,000 سنة تأتي دورة جديدة، وقف على ذلك، هذا تخرص وكذب وافتراء. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، من اللي عاش في الماضي 36,000 سنة عشان يعرف الكلام هذا؟ وهل في علم عندهم؟ هل نوجد هذا في الكتاب؟ يقول الفلاسفة الدهرية الدورية أو الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى كثير، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، يعني كذبوا النصوص وكبروا ما دلت عليه العقول وكذبوا ما جاء به النصوص. يعني هذا كلام فارغ ليس عليه اثار بحاجة، يعني اي واحد يقول اي حاجة ممكن واحد يقول والله ده 50,000 سنة او 46,000 سنة، كل 46,000 سنة يتغير العالم او ينتهي، او كل 16,000 سنة، ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لابد هناك من برهان ودليل على الاقوال، والا فاصحابها ادعياء، والا فاصحابها ادعياء. قال القرطبي رحمه الله تعالى كان المشركون اصنافا، يعني كان المشركون اصنافا، منهم هؤلاء يعني المشركين المنكرين للمعاد، المنكرين للمعاد. الصنف الثاني منهم من كان يثبت الصانع، يعني يثبت الخالق وينكر البعث، ينكر البعث. هذا التقسيم مهم تحتاج اليه في مواطن في تفسير بعض النصوص. منهم من يثبت الصانع يثبت الخالق لكن ينكر البعث، ومنهم من يشك في البعث مجرد شك ولا يقطع بإنكاره، يكون احتمال يكون في بعث واحتمال يكون في بعث، هذا أيضا مشرك كذب بالبعث. إذا منهم من كان يجزم بالإنكار ومنهم من كان يشك. القرطبي رحمه الله تعالى يذكر نفس الفائدة أو الفائدة التي ذكرها ابن كثير، طبعا القرطبي المتقدم على ابن كثير، يقول وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين. حدث في الإسلام أقوام لما الفلاسفة يعني لا يستطيعون إنكار البعث، لأنه مش يقولوا بصراحة أنه ما فيش معاد، ما فيش قيامة. العوام يكفرون عليهم، الناس تفور عليهم، لأن النصوص متظاهرة، الأدلة متظاهرة في كتاب السنة في المعاد والقيامة واليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. يقول القرطبي: وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين، فيتأولون، يذهبوا للتأويل. وكما قلت لكم قديما، التأويل سلاح، سلاح شهره وشهرته فرق كثيرة في وجه أهل الإسلام من المعتزلة والأشعرية والجهمية وغيرهم. فيتأولون، لأن حاجة سهلة، أي حاجة تجيبها له يتأولها، تأتي له بنص من الكتاب يقول هذا معناه كذا وكذا، تأتي له بنص من السنة يقول لك لا لا هذا غير متواتر، نصوص أحاد. لذلك ابن القيم تكلم على هذا الطاغوت في الصواعق المرسلة، وقد أمليتكم الفصول التي تكلم فيها والمواطن التي تكلم عليها. يقول: فيتأولون ويرون القيامة موت البدن. يقولون إن كل نص جاء فيه كلمة القيامة معناه يعني القيامة الصغرى، موت البدن، موت الإنسان، خلاص هذا القيامة، من مات فقد قامت قيامته، مش قيامة بعد كده. هذا كلام الفلاسفة. ويرون الثواب والعقاب، هذا كل كلام القرطبي، ويرون الثواب والعقاب خيالات تقع للأرواح بزعمهم. يرون الثواب والعقاب خيالات تقع للأرواح بزعمهم. يقول: فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار. انتبه هذه الكلمة، يعني يبين خطر هؤلاء. شر هؤلاء أضر، يعني شر هؤلاء الفلاسفة أخطر من شر جميع الكفار. هذا شيء عجيب، بعض الناس يستغرب هذا ويستنكر هذا. عندما تأتي لأحد المبتدعة مثلا تقول هذا أضر على المسلمين اللي هو النصارى، اتق الله. يقول مثلا حسن النصر الذي هو نصر الله، هذا خطير واخطر من اليهود. يقول استغفر الله من هذا الكلام، ازاي تقول على رجل ينتمي للاسلام وينتمي لكلمه التوحيد هذا الكلام اخطر من اليهود والنصارى؟ اسمع الان كلام القرطبي لتسمع لماذا هذا وامثاله اخطر من اليهود والنصارى. يقول القرطبي: فشر هؤلاء أي الفلاسفة أضر من شر جميع الكفار. لماذا؟ يقول: لأن هؤلاء يلبسون على الحق، يلبسون على الحق، ويغتر ويغتر بتلبيسهم الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه يحضره المسلم، المشرك اليهودي او النصراني يحضره المسلم، لكن المتلبس بالاسلام وهو منافق في الباطن مبطن للعداوه للمسلمين والاسلام، هذا كيف تعرفه؟ كيف تعرفه؟ كيف تستقيم؟ كيف تستقيم؟ إذا هذا بحث مهم جدا، أنه بعض الرؤوس المبتدعة يكون فيه من الخطورة الدعوة للشرك والخرافة والنفاق أكبر ما يبطنه، ويكون بذلك هو في هذا أخطر من اليهود والنصارى. إذا قلت لواحد هذا يهودي أعوذ بالله، هذا نصراني أعوذ بالله، يمشي. تقول له لو ممكن تجلس في مجلس تتكلم على حتى نصر الله مثلا كمثال وغيره كثير، كل من في المجلس يجادلونه ويثورون عليه. قد تجد احد يتفاهم معك، يكون عنده شيء من العلم سبق له، لكن تجد اكثر الناس يجادلونه. وممن يروج مثلا لهذا ويؤيد هذا وينصره، والإخوان المسلمين يروجونه يروجون له في المواقع والمنتديات، بل يسفهون بكل من يتكلم عليه ويتهمونه بأن إنسان فارغ يتكلم على رافض الشيعة وعلى رؤوسهم وعلى قائدهم الكبير حتى نصر الله في هذا الزمن أو غيره، يتهمونه بأنه إنسان فارغ عنده الشغلة مش لاقي حاجة يتكلم فيها. هذا الكلام قرأناه ورأيناه من كبار رموزهم على مستوى العالم، فهم بهذا يساعدون على ترويج الباطل بحجة جمع الناس أولا، ثم بعد ذلك بعد ما تجمع ابحث عن المنهج أو ابحث عن التوحيد، لكن ابدأ بالتجميع أولا. لا بأس جمع في الصف الواحد الرافضي مع الاتحادي مع الصوفي مع المعتزلي مع الحلولي مع الجهمي أي شيء، أهم حاجة يكون صف واحد. وبعد كده لما نواجه العدو بعد كده نتفاهم، مثل ما قلت لكم مثل ما حصل في أفغانستان، فأنفقوا العدو الروسي ثم بعد ذلك بدأوا يذبحون أنفسهم بأنفسهم حتى آلت الدولة مرة أخرى إلى العلمانية، وإن كانوا في أسماء مسلمين لأنه مشوا على هذه القاعدة، بل بعضهم من حاز الروافض وبعضهم من حاز الروس الذين أخرجوهم والعياذ بالله. وقلت لكم بأنهم قتلوا إمام أهل السنة هناك الشيخ جميل رحمه الله عليه، قتلوه وزعموا أنهم قتلوه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أول من رفع راية الجهاد في أفغانستان وأكبرهم سنا وحمل لواء الدعوة وحرر مدينة كبيرة اسمها كونر وأقام فيها الشريعة والدعوة للتوحيد والسنة، فكان فيها الحجاب ومنح منها الحشيش، لأن أفغانستان كما تعلمون بلدة مليئة بالحشيش والمخدرات يزرعونها، وأقام فيها الشريعة الإسلامية. فقالوا له القوات الستة الذين كانوا في الجهاد ضد الروس سلم كنا، فقال لا عندكم بلد كبيرة خذوا منها ما تشاءون. اشمعنى جيتوا يعني المدينة دي اللي احنا حررناها وأخذنا فيها الشريعة وأنتم زي ما تقولون هكذا، من لم يحكم بما أنزل الله وتحكيم الشريعة خلاص نحن حررنا الأرض وأقمنا فيها الشريعة. شوفوا غيرها البلاد أفغانستان كبيرة. فقال له سلم كنا، فلن نسلمها. فسلطوا عليه رجلا مصريا يدعى بعبد الله أو أبي عبد الله النيلي، منسوب إلى النيل بلاد النيل، فدخل عليه ومعه الخنجر في مجلسه وطعنه وقال انه فعل ذلك تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ودخل حكمة يرى معه على اهل كنر فشتتوهم في الجبال واخذوا ما كان بايديهم سبحان الله. انقلب الموضوع بعدما كانوا يجاهدون الروس أصبحوا يجاهدون أهل السنة وجماعة السلفيين وأخرجوا من بلادهم، وهذه سنتهم دائما. فانتبه الإنسان ويحذر من هذه الدعوات الباطلة، لا تجميع إلا على كلمة التوحيد الذي يجمع الناس ويوحد الناس، هو تجميعهم على كلمة التوحيد، هذا الذي جاءت به الأنبياء وجاء به المرسلون. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرب قريش يقول لهم تعالوا نأتي بدعوة أو نجتمع تحت راية اقتصادية مثلا أو نعمل حزب سياسي أو نعمل مؤسسات اجتماعية في رعاية اليتيم والفقير وكذا والمظلوم ونجتمع تحتها، هو وأبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان في ذاك الوقت وغيره. لعرض كلمة واحدة فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحوا بس. ثلاث عشرة سنة. لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الملائكة قالت إن محمدا فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، يعني محمد النبي الكريم عليه الصلاة جاء ليفرق بين أهل الباطل وأهل الحق، لم يأتي ليجمع بين أهل الباطل وأهل الحق، خليط، لا، جاء ليكون الدين كله لله، مخلصا له الدين، مخلصين له الدين، خالصا له الدين. ولا ما الفائدة؟ جمعت مليون أو نصف مليون أو أكثر أو أقل. كان بعض التبليغيين يقولون يذهب إلى المؤتمر في الهند، مؤتمر الدعوة التبليغ في الهند، ثلاث طيارات كلها مليانة ناس راح تحضر مؤتمر الدعوة التبليغ في الهند وفي بلدان، فرحان جدا. وشوف ثلاث طيارات مليانة، مثلا طيارة فيها 700 ولا 500، يعني اطلع مثلا ثلاث طيارات ل 2000 او 2000 شوية صوت جدا، هذا بس من بلد واحدة بس زي مصر. قف على ذلك مثلا كمان الجانب هنا وهناك، يعني يطلع له مثلا نص مليون على الاقل يجتمعون حول معنا، واكبر مركز لهم هناك في دلهي مدفون فيه مؤسسهم، وقبره موجود في داخل المسجد، قبره موجود في داخل المسجد، المركز العالمي الذي يجتمعون فيه. وعندما نقول لهم كيف ذلك، كيف ذلك وهذا مناقض للتوحيد ولا يجتمع في الاسلام بناء المساجد القبور على المساجد او بناء المساجد على القبور، يقولون انما فعلنا هذا خوفا على الشيخ، لو طلعنا برا الناس ستشرك فيه ويزداد سكن به وكذا، حجج باطلة واحدة. اجتمعوا على ماذا؟ افترقوا على ماذا؟ اخر شيء تكلمون فيه التوحيد وضد التوحيد، لكن اول كلمة عندهم في الصفات الست، اول صفة من الصفات الست التي يدعون اليها يفرغون من معناها، اول صفة من الصفات الست الكلمة الطيبة لا اله الا الله، اول حاجة تسمعها كده لك الصفات الست، الصفة الاولى الكلمة الطيبة لا اله الا الله، القصد انت شيء طيب ما شاء الله، اول حاجة سمعت منهم الكلمة الطيبة لا اله الا الله. طيب ما معناها؟ تسمع منهم العجائب، يقول لك اخراج اليقين الفاسد من على ذوات الاشياء وجعل هذا اليقين على ذات الله سبحانه وتعالى. ما هذا؟ يعني ان تتيقن ان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وان الله هو المعطي وان الله هو المانع، هذا معروف عند المشركين عند ابي لهب وابي جهل بنص القران، لئن سالتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أين توحيد العبادة؟ أين توحيد الأسماء والصفات؟ ما يعرفونه. أين توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد؟ لا، الكلام فيه ممنوع، ممنوع. إذا هذه دعوات أخرت الدعوة للتوحيد وهاجمت من يدعو للتوحيد في الحقيقة على مستوى العالم، كما قلنا يتقربون الله سبحانه وتعالى بقتل دعاة أهل السنة والجماعة، كما قتل الرافضة الشيخ إحسان إلهي الضغير كما قلت لكم، الذي هاجم الشيعة والرافضة وكتب كتبا في الرد عليهم في بيان مكرهم من كتبهم، ونظرهم في عدد من الاماكن على مستوى العالم. اثناء ما كان يلقي المحاضرة هناك في باكستان وضعوا متفجرات او قنبلة تفجر فيه وفي من معه، هكذا عندهم دعاء التوحيد هذا مصيرهم. والهجوم عليهم دأبهم. وأكيد الذين يدخلون منكم إلى المواقع يجدون أكثر من هذا. وبالأمس ذكر لي أخ شيئا عجيبا، واحد من الكويت كان اسمه صلاح الراشد يزعم أنه لا يجوز أن تقول عن اليهود والنصارى كفار، لا يجوز، يقول أن هذا خطأ وأنهم لا يصح أن نطلق عنهم كفار، ويستدل بالآيات التي فيها ثناء على النصارى من أهل الكتاب في الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أهل الليل وأطراف النهار إلى آخره، ويفسرونها بغير تفسيرها. والمقصود أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ولم يشركوا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أدركه. وهذا يدعو إلى هذا، ويجادل في المنتدى ويتكلم فيه بشراسة ويرسل أدلة، وصل الحال إلى هذه الحال. هل هناك أحد يشك في كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالكتاب العظيم القرآن الكريم؟ وأين يذهب الآيات التي جاءت كفر الذين قالوا إن الله تعالى وسلم كفر الذين قالوا إن الله المسيح المرء من آخره؟ إذن الإخوة هذه أمور خطيرة جدا لابد تنتبه لها. الحرب على التوحيد حرب قائمة ومعلنة ليلا ونهارا، وأخذ الآن محاور متعددة. وقد رأيت مقالة لواحد من الفتاوسة في الجريدة يقول نحن سنبدأ في وضع خطة جديدة في الهجوم والحوار بعدما كنا نهاجم، الآن سنبدأ بالهجوم. الناس بقى تتكلم عليهم وهم يستترون تحت ما يعرف بالحوار مع الآخر، الحوار مع الآخر وحوار الأديان. وهذه كلمات وإن كان فيها نوع من الحق لكن ما أريد بها الباطل. عندما تقول طيب تعال نتحاور، أقول لك لا اسكت اسكت، لا يجوز لك أن تتكلم وتأخذ على رأسك. فين الحوار مع الآخر؟ ثم أن تدعون الحوار مع الآخر وتعقدون المؤتمرات والمنتديات تدفعون عليها الملايين والمليارات، دعونا نتكلم ونتحاور، نأتيكم بالأدلة، لا تكممون الأفواه. لا، الحوار مع الآخر ينبغي أن يكون من طرف واحد فقط، وهذا هو الموجود حاليا. الحوار مع الكتب ألفت من أجل ماذا؟ يعني من أجل ألا تقول للنصراني أو اليهودي أنت مشرك، وإنما الآخر أسموه بكلمة الآخر. من الآخر هذا؟ الجدال التي أحسن موجود في كتاب الله، والحوار مع الآخرين موجود وله أساليب وله طرق وموجودة في الشريعة، المناظرة وكتب ألفت البحث والمناظرة، والأئمة المتقدمون ناظروا اليهود والنصارى وناظروا غيرهم. لكن إذا أنت جئت تتكلم بصفتك المسلم وتناقش وتناظر، لا، الحوار مع الآخر ينبغي أن تترك المجال للآخر يتكلم هو، وأنت عندما تأتي تقول الحق لا، تأخذ على وجهك وتصفح. إذن الإخوة الحرب على العقيدة معلنة ودائرة، سواء في بعض الأماكن ظاهرة وفي بعضها محتجرة تحت أسماء نوعا. هذا الذي جرنا إليه الكلام على قول القرطبي، لأنها فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار، لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسهم الظاهر، والمشرك المجاهد بشركه يحذره المسلم. ثم قال تعالى بقولهم قال تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال أن التفسير في هذه الكلمة قال مجاهد الدهر معناه السنون والأيام، يعني ما يهلكنا إلا السنون جمع سنة والأيام. وقال قتادة وما يهلكنا إلا الدهر يعني إلا العمر أو العمر. قال قطرب أو أحد علة اللغة النحو وما يهلكنا إلا الدهر يعني إلا الموت إلا الموت. عكرمة له قول إلا الله، وهذا قول بعيد بعيد أنهم قالوا هذا، يعني إذا كانوا قالوا هذا فهم لم يخالفوا ولم ينكروا شيئا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله، هذا كلام صحيح وما يهلكنا إلا الله. لكن هذه الآية فيها إنكار عليهم، إنكار قولهم الذي قالوه، فيحتاج إلى مراجعة السند إليه. وفي تفسير البغوي ما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. في تفسير البغوي ما يهلكنا إلا الدهر ما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. وهذا راجع أقوال قريبة وتصب في مصب واحد. نأتي إلى مسألة في هذا الجزء من الآية وفي مسائل من الحديث. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هل يصح أن نقول بأن الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ هذا سؤال مهم تنتبه له والجواب عليه. يوجد عدد من أهل العلم من المتقدمين قالوا بأن الدهر اسم من أسماء الله، اسم أسماء الله لقوله يسب الدهر وأنا الدهر. وهؤلاء منهم الذين قالوا بهذا الذين عدوا اسم الدهر من أسماء الله الحسنى الإمام نعيم بن حماد الخزاعي، وإمام كبير من أئمة السنة امتحن في محنة القول بخلق القرآن ومات محبوسا لسامراء. وذكرت لكم مرة في الصحوية قصته أنه كان جهميا وعرف مذهب الجهمية ورد عليهم في عدة كتب. توفي في عام 28 بعد 200. نسب هذا القول إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صفحة 204. نعم
الله
لم نتعود على أسئلة أثناء الدرس، لكن على هذا يكون آخر شيء يعني أخطف الأسئلة. واحد بيسأل على الفرق بين قدر الله ما شاء فعل وقدر الله ما شاء فعل، كلاهما روايتان، والمعنى قدر الله قدر هذا الفعل، يعني يخبر أن الله قدر كتب هذا الفعل، وقدر الله يخبر عن القدر، يعني هذا فعل وهذا اسم مصدر. واحد يقول لي في الدراسة زملاء من الإخوان هل اعتزلهم؟ لا، انت ادعوهم، قدم لهم بعض الأشرطة بعض الكتب لعلهم يستفيدوا منك، يستفيدون منك. يعني بعضهم يكون مغمى عليه ومخبأ عليه الحق، فلا تتركه إلا إذا وجدته إنسان يركب هواه ومتأثر وداعي، فهذا يترك. الفتنة التي شعر بين الناس من أتى العذراء والظهور، العذراء الكنائس، الكلام الذي يقوله النصارى هم أصلا كذبة، النصارى كذبة، والكذب لأنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى ونسبوا إليه ولد، وترهاتهم كثيرة. ففي الحقيقة يعني لا أجد يعني كثير فائدة يعني في الكلام عليهم، لأنهم كتاب الله جل وعلا مملوء بضلالاتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، فترهاتهم وأكاذيبهم أكثر أن تحصر الحقيقة، أكثر أن تعد. فإذا قرأت الكتاب المقدس الذي بين أيديهم تجد فيه من أكاذيب ما يضحك الإنسان، ما يضحك الإنسان ويقزز الإنسان مما فيه من السفاحات التي كذبوها ونسبوها سبحانه وتعالى. فأقصد هذه يعني هذا الأمر، ظهور العذراء في الكنائس وأنها تشفي الناس، هاتولنا واحد، هاتولهم واحد يلا عنده سرطان ولا عنده كانسر ولا عنده أي حاجة، قل يلا خلي العذراء تشفي يلا، هاتولنا حلونا المشكلة دي، خذوا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المستشفيات مليئة بأصحاب الأمراض المزمنة السرطانية، والسلام العافية للجميع. خلوها تنزل على أي مستشفى ولا أي معهد، خلينا نشوف توفر على الناس وعلى الحكومة الأموال التي تنفق. هذا كذب، يعني ما أحتاج أن يدعي الناس برب عليه. طيب نرجع لما نحن فيه، ذكرنا أن بعض أهل العلم من أهل الحديث أثبت اسم الدهر، ومنهم نعيب بن حماد الخزاعي كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 204، وأيضا ممن اشتهر عنه ذلك وأكثر أهل العلم يعزونه إليه ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم، المتوفى سنة 56 بعد 400. قال في كتاب المحلى في المجلد الثامن في صفحة 31 في كتاب الأيمان، مسألة لا يمين إلا بالله، لا يمين إلا بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه. ثم عد الأسماء، عد أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كما هو أحصاها، فإلى أن قال في عده الاسماء المسعر القابض الباسط الشافي المعطي المقدم المؤخر الدهر. هذا كلام ابن حزم في المحلى، يعني كثير من المشايخ يعزو اليه في كتبهم ولا يذكرون مكانه، فهو موجود في المحلى في كتاب الايمان، في كتاب الايمان في المجلد الثامن. قال بعدما ذكر الاسماء المسعر، وذكرنا لكم من قبل ان المسعر لا يصلح او لا يصح ان يدخل في الاسماء الحسنى، وذكرت لكم انني سالت عن عدد من اهل العلم منهم الشيخ ابن باز، سالته مباشره فسالت غيره. فالمساعد لا يدخل في الاسماء الحسنى لانه ليس فيه معنى حسن، وذكرنا ان الاسماء الحسنى لابد ان تبلغ في الحسن الغايه، ان تبلغ في الحسن الغايه، كما سنذكر الان هذا الكلام في الدهر. فابن حزم قال المساعد والقابض الباطن، وهذان اسمان ثابتان. الشافي ثابت في صحيح البخاري ايضا، اشفي انت الشافي. المعطي ايضا ثابت في صحيح البخاري. المقدم المؤخر ايضا ثابت في صحيح. ثم قال الدهر، فعد الدهر من الاسماء الحسنى. وابن حزم كما تعلمون كان ظاهريا، وقلنا لكم كان شيخنا ابن العثيمين يقول ليته كان ظاهريا في العقيدة كما كان ظاهريا في الفقه، لأنه في العقيدة كما قلنا لكم قال عنه الحافظ الكبير ابن عبد الهادي جهمي جلد. الحافظ الكبير قال في طبقات المحدثين ابن عبد الهادي، قال عن ابن حزم أنه جهمي جلد. فهو إمام كبير في السنة، إمام في السنة وفي الحديث، ويدافع وينافع عن السنة وعن الشريعة كل قوة حقيقة، وهاجم المتعصبة والمقلدة في أماكن كثيرة من كتبه، لكنه في العقيدة عليه ملاحظات كثيرة وتكلم عليها على أهل العلم وأفردوها في الكتب. فالقصد من كلام انه قال المقدم المؤخر الدهر، هذا ثاني ممن ذكر ايضا الدهر في الاسماء امام الاتحاديه، امام الاتحاديه لعلكم عرفتموه، ابن عربي، ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكيه وصاحب نصوص الحكم. قال عنه يعني الزبيدي في كتاب تاج العروس، هو احد قاموس اللغه، وفي يشرح القاموس المحيط ويستدرك عليه للجاروز عبادي. قال الزبيدي وقد يعد في الاسماء الحسنى، يعني اسم الدهر، لما ورد في الحديث الصحيح، وذكر الحديث يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. ثم قال الزبيدي قال شيخنا، قال شيخنا ويقصد بشيخه محمد بن الطيب الفاسي، محمد بن الطيب الفاسي المتوفى سنة 1170. قال شيخنا وكأن المصنف يعني الفيروز أبادي رحمه الله قلد في ذلك الشيخ محي الدين بن عربي، كان المصنف الفيروز أبادي يعني قلد في ذلك المصنف في ذلك الشيخ محي الدين بن عربي، وهذا رأس الزنادقة، وإن كان بعضهم الآن في هذا العصر في غير هذا العصر يقول إنه إمام الأولياء، إمام الأولياء. يقول قلد في ذلك الشيخ محي الدين بن عربي قدس سره، يعني يدعو له، فإنه قال في الباب 73 من الفتوحات، الفتوحات المكية الذي يعني كتبها فتحت عليه وهو في مكة، الدهر من الأسماء الحسنى. هذا الكلام ابن عربي في الفتوحات، الدهر من الأسماء الحسنى كما ورد في الصحيح. طبعا هو في الصحيح لأنها توافق ما عنده، وإلا هم لا يعبؤون بالنصوص. يقول ابن عربي ولا يتوهم من هذا القول، ولا يتوهم من هذا القول الزمان المعروف الذي نعده من حركات الافلاك، يعني يقول لك احنا نقول دار من اسماء الله، لكن ليس المقصود الزمان الذي هو ناتج عن حركات الفلك الذي نعد من حركات الافلاك ونتخيل من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكواكب، ذلك هو الزمان، وانما هو في الاسم الدهر ومقاماته التي ظهر عنها الزمان، يعني الزمان ظهر عن اسم الدهر وليس الزمان هو الدهر. وهذه فلسفة الاتحادية الصوفية. يقول ونقله، يعني كلام الزبيد، ونقله الشيخ إبراهيم الكوراني شيخ مشايخنا ومال إلى تصحيحه، يعني هذا واحد آخر إبراهيم الكوراني يميل إلى أن الدهر من الأسماء ومال إلى تصحيحه. قال المحققون من أهل الكشف عدوه من أسماء الله، عدوه من أسماء الله بهذا المعنى، من أسماء الله بهذا المعنى. من الأشياء الغريبة أنني يعني كنت يعني هذا البحث عن ابن عربي يعني لم أكن سأذكره في الدرس الماضي، ولكن كنت أشتري بعض الأشياء، تحدثت بعض الناس يعني كنت أدعوه أقول له تعالى والله إحنا عندنا محاضرة كذا وكذا كنا نتكلم على كذا كذا، وبعض الناس بسب الدار بسب الزمان بسب، فسمعت منه شيئا عجيبا، فقال لا ازاي هذا كلام يعني كلامه هذا خطأ، فإن الحق هو الزمان وهو المكان، يعني الله عنده الزمان وهو المكان، يعني قول الاتحادية موجود بيننا. يقول كلام هؤلاء الذين يسبون الدهر غلط، ليه؟ يقول لأن الحق يعني الله، أن الحق هو الزمان هو المكان، يعني قلت هو المكان يعني هو يعني الحمامات، قال لا لا هذا خارج، قلت طيب هو يعني الثلاجة، قال لا. فتعجبت أن هذه المذاهب ما زالت موجودة الآن وعندنا هنا في فرنسكور في بلادنا. الحق هو الزمان هو المكان، لأنه ماذا بالاتحادية على اختلافهم وتشتت الصور عندهم واختلافهم فيها، أن كل هذه الذي ترونها مظاهر للإله للرب، كل هذه مظاهر للرب. وقديما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب فليت الشعر من المكلم، وقديما قال أيضا قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله، وما الله إلا راهب في الكنيسة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فتعجبت أن هذا المذهب لا يزال موجودا الآن بهذه الطريقة. أقول لنفسي هذا اللفظ الحق هو الزمان وهو المكان، يعني الله جل وعلا هو الزمان والمكان. فلذلك ذكرت كلامه، لأننا ذكرنا قاعدة أن لكل قوم وارث، لكل قوم من يرثهم من المتبعة على مدار الأيام والسنين. قال الزبيدي، قال شيخنا الذي ذكره هذا، وعدوه في الأسماء الحسنى من الغرابة بمكان، يعني يبدأ الآن يذكر كلام من يرفض هذا وينقد هذا الكلام، وعدوه من الأسماء الحسنى من الغرابة بمكان، يعني هذا كلام غريب وبعيد، من الغرابة بمكان مكين. وقد رده الحافظ ابن حجر وتعقبه في مواضع من فتح الباري، يعني رد هذا القول الذي يقول بأن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، قد رده الحافظ ابن حجر وتعقبه في مواضع من فتح الباري وبسطه في التفسير وفي الأدب وفي كتاب التوحيد. يعني ابن حجر تكلم على هذه المسألة في عدة كتب من فتح الباري، كتاب التوحيد كتاب التوحيد وكتاب الأدب وكتاب التفسير. يقول الزبيدي وأجاد الكلام فيه من شراح مسلم أيضا عياض، يعني قاضي عياض أيضا رد قول من يقول بهذا، والنووي والقرطبي وغيرهم، وجمع كلامهم الأبي في الإكمال. الأبي له كتاب اسمه إكمال المعلم، إكمال المعلم، وهو مطبوع موجود، جمع كلام هؤلاء. وقال عياض قاضي عياض: القول بأنه من أسماء الله مردود، غلط، لا يصح هذا كلام القاضي عياض. القول بأنه من أسماء الله مردود وغلط لا يصح، بل هو مدة زمان الدنيا انتهى. بل الدهر، كلمة الدهر مدة زمان الدنيا، يعني تطلق على يقول بها الزمان، زمان الدنيا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والدهر اسم من أسماء الزمن، الدهر اسم من أسماء الزمن، ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن. وعلى هذا فينتفي أن يكون اسم لله جل وعلا لوجهين، يعني ليس الدهر اسما لله سبحانه وتعالى لوجهين. الأول أن سياق الحديث يأباه، غاية الإباحة. لماذا؟ لأنه قال: وأنا الدهر أقلب ليلة ونهار. فيمتنع أن يكون المقلب مقلب، يمتنع أن يكون المقلب مقلب والخالق مخلوق. اللي قال أقلب الليل والنهار، فهناك مقلب وهناك مقلب، فالمقلب الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار الله سبحانه وتعالى، ويصرف الليل والنهار. فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق هو الليل والنهار، والمقلب الذي يقلب الليل والنهار. فيمتنع أن يكون المقلب مقلبا. ثانيا أن أسماء الله حسنى، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم الأوقات. وهذا البحث في اللغة ذكرت لكم المرة الماضية، قلت لكم أن بعضهم يجعل فيه نوع من الاشتقاق، فذكرت لكم المعاني التي ذكروها للدهر. يقول: فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، لأن أسماء الله حسنى. طب ما الحسن في كلمة الدهر؟ هل فيها حسن؟ هل هي بالغة؟ الغاية من الحسن؟ الدهر معناه مثلا الزمان أو الغاية أو الأحقاق أو الأيام والسنين والأعوام. يقول: فليس من الأسماء الحسنى بل هو الزمن، ولكن مقلب الزمن هو الله، ولهذا قال: أقلب الليل والنهار. وقال أيضا: الأصل في الأسماء أن تكون حسنى، الأصل في أسماء الله أن تكون حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف. أسماء الله جل وعلا لابد أن تكون بالغة نهاية الحسن والكمال في الحسن، وأحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله اسما جامدا، لابد لا تجد في أسماء اسما جامدا أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن. ثم لو كان الدهر اسما لله تعالى لن ننكر عليهم في الآية، لن ننكر عليهم في الحديث أن هم نسبوا الإحياء والإماتة للدهر. فقال تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لو كان كلامهم صح وأن الدهر هو الله جل وعلا، كيف ينكر عليهم؟ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني يتوهمون ويتخيلون. وما لهم بذلك من علم، ما هنا نافية، ولهم خبر مقدم وكلمة علم مبتدا مؤخر واتى بمن التي تؤكد العموم، يعني ليس لهم علم بذلك لا قليل ولا كثير، ان هذا تخرص، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الزمان، فيش بعث ولا نشور ولا معاد، طب ما دليلكم؟ مفيش دليل، ان هم الا يظنون. الظن فكان لكم في الاصول انه يطلق على التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر، هذا الظن الراجح، ويطلق ايضا على الوهم والتخيل، يطلق على الوهم والتخيل، وهو المراد هنا ان هم الا يظنون، يعني يتخيلون ويتوهمون شيئا لا حقيقه له، ان هم الا يظنون يعني يتخيلون ويتوهمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن نسبة الأشياء إلى الدهر إلى الزمان من خصال المشركين، نسبة الأشياء إلى الزمان وإلى الدهر من خصال المشركين، ده الزمان عمل فينا كذا، ده الأيام عملت فينا كذا، ده هذه الأيام أيام نحن علينا أو على فلان أو علان ونحو ذلك، هذه من أفعال المشركين. أما الموحد فينسب الأفعال إلى خالقها وينسب الأشياء لخالقها سبحانه وتعالى، ينسب المفعولات إلى من خلقها، ولا مانع أن يذكر كما قلنا مرتبة السبب، لكن لا يذكر هذا على سبيل الذم والتنقص لمن فعل ولمن خلق ولمن صرف ولمن دبر سبحانه وتعالى، انه سبحانه وتعالى يدبر الامر، يدبر الامر من السماء الارض. ايضا فيه ان من سب الدهر فقد شابه المشركين وان لم يعتقد اعتقاده، ان من سب الدهر فقد شابه المشركين حتى لو لم يكن هو يقول بقولهم في الإحياء والإماتة ونسبة ذلك للدهر. وأيضا استفاد منها أن الظن والتخيل لا يغني من الحق شيئا، الظن والتخيل لا تثبت به العقائد، بل لا تثبت به، لا يثبت به أي أمر. واحد يتخيل خيالات، تخيل انه فلان بيسرق، طب هات الدليل، تخيل انه فلان يغتصب منهم او ينتهب منهم، هات الدليل، ايش دليل؟ تخيل انه فلان سيعتدي عليه او سياخذ ماله او ولده او نحو ذلك، اوهام تخيلات بعض الناس يعيش في هذا الوهم وهذا التخيل، إن هم إلا يظنون. على كل حال نقف على الحديث إن شاء الله، نكمل الباب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر.